إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع وقفتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى باب بعنوان فضول الكلام، وهو أحد مفسدات القلب الخمسة، وهي فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة وفضول الطعام وفضول النوم. وما زلنا نتحدث عن فضول الكلام وآفات اللسان، فقد ذكرنا أن هذا اللسان خطره عظيم، وذكرنا في المرات الماضية بعض الآثار والأحاديث التي تدل على خطر هذا اللسان. ثم بدأ المصنف حفظه الله تعالى بذكر بعض آفات اللسان التي عمت بها البلوى، وهي الكلام فيما لا يعني، والغيبة، والنميمة، والمدح. وسنتوقف بإذن الله تعالى مع هذه الآفات الأربع من آفات اللسان، وسنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن آفة بعنوان الكلام فيما لا يعني. يقول المصنف حفظه الله تعالى: اعلم أن رأس مال العبد أوقاته، فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. فكما ذكرنا في المرة الماضية أن الكلام الذي نتكلم به ينقسم إلى أربعة أنواع: إما أن يكون خير محض، وإما أن يكون شر محض، وإما أن يكون الكلام فيه خير وفيه شر، وإما أن يكون لا فائدة فيه. وقلنا أنه يجب أن نكف ألسنتنا عن ثلاثة أقسام من هذه الأقسام، وهي الشر المحض، والكلام الذي فيه خير وفيه شر أيضا يجب أن نكف ألسنتنا عنه، والكلام الذي لا فائدة فيه أيضا يجب أن نكف ألسنتنا عنه، وبقي قسم أخير وهو الكلام الذي فيه خير محض فيجب أن نتكلم به، ولكن يجب أن نكون حذرين أيضا من بعض الآفات كالرياء وكتزكية النفس وكحب الظهور إلى ما ذلك. فهنا هذه الأربعة أقسام هي أقسام الكلام. وحتى نقرب الصورة لماذا يجب علينا أن نكف على الكلام فيما لا يعني، نذكر بعض المثال. فلو أن عاملا يعمل في مصنع مثلا، وهذا المصنع هناك عمله في هذا المصنع على أربعة أقسام: القسم الأول أن يعمل في هذا المصنع ويأخذ أجر على هذا العمل، والقسم الثاني هو أن يعمل في هذا المصنع وأن يدفع أجر، يعمل ويخسر هذا العامل، والقسم الثالث هو أن يعمل هذا العامل دون أجر دون فائدة. فهل هذا العامل لو عمل في هذا المصنع وتعب وأنفق وقته وجهده دون فائدة، هل العاقل يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. فكذلك الكلام فيما لا يعني، مثل العامل الذي يعمل في مصنع ولا يستفيد من عمله هذا. فالإنسان إذا تكلم بكلام لا ينفع فإنه كالعامل الذي يعمل بدون فائدة. فالإنسان وقته رأس ماله، وإذا لم يستغل رأس ماله في تحصيل الخير كالعامل الذي يعمل بدون فائدة. فبدلا من أن يعمل في مصنع لا فائدة منه ولا يجر عليه أجرا، يجب عليه أن يعمل في مصنع آخر يجر من ورائه فائدة. فالإنسان الذي يتكلم كلام لا فائدة منه، لماذا لا يتكلم كلام فائدة منه فيه فائدة من قراءة قرآن وذكر لله تعالى وأمر بمعروف وإصلاح بين الناس؟ فالمصنف حفظه الله تعالى يقول: اعلم أن رأس مال العبد أوقاته، فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والوقت من نعم الله تعالى على الإنسان، وهو نعمة غالية، وهذا الوقت ثمين، ونحن الآن نضيع الأوقات ولا نحس بقيمة الوقت، ولكن إذا جاء يوم القيامة وتبين الإنسان أعماله فإنه يندم أشد الندم على تضييع الأوقات. يوم القيامة يوم يرى الإنسان أعماله ويحاسب عليها، فإن كان من المصلحين دخل الجنة، وإن كان من المفسدين دخل النار والعياذ بالله تعالى. فإنه إن كان من أهل النار يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هذا الإنسان إذا دخل النار يتمنى أنه يفتدي من عذاب النار بجميع بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه من شدة العذاب. هذا الإنسان يتمنى أن لو أن كل الناس يدخلون النار وأنه ينجو من العذاب. فهذا الإنسان الذي من شدة العذاب تمنى هذه الأمنيات، فانظروا لو أنه عاد إلى الدنيا لحظة وتاب في هذه اللحظة، كم هو قدر هذه اللحظة، وكم هي غالية هذه اللحظة التي نحن الآن نملك الكثير من الأوقات ولا نستغلها في الطاعة. وكما قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. أيضا هذه الآية تبين أن الذين كفروا يودون لو يفتدوا بجميع ما في الأرض يفتدوا العذاب. فأيضا هؤلاء لو عادوا إلى الدنيا للحظة وتابوا من معاصيهم وذنوبهم لكان ذلك خيرا لهم، وخيرا لهم من جميع ما في الأرض. فهذا يبين لنا عظم الوقت. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وسببه الباعث عليه، أي سبب الكلام فيما لا يعني، وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه بحكاية أحوال لا فائدة فيها. وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنس بها الخيرات الحسان، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، والاقتصار على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. فالإنسان يترك من الكلام ما لا يعنيه ولا فائدة منه، ويقتصر على الأقوال والأفعال التي فيها فائدة. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، أي أن أكثر شيء يراد بترك ما لا يعني هو الكلام، أي ترك فضول الكلام. قال أحد السلف: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. نعيد هذا الأثر مرة أخرى. يقول أحد السلف: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، أي هناك شيء يحاول ويجتهد فيه منذ سنين عديدة، يحاول أن يصل إليه هذا. وهذا كما ذكرنا في بداية هذه السلسلة أن إصلاح القلوب وإصلاح اللسان من آفاته، وإصلاح النظر وإصلاح الجوارح تحتاج إلى مجاهدة، لا تأتي بيوم وليلة ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة. فهناك من السلف من يقول أنه جاهد نفسه 40 سنة حتى استقامت. فالأمر ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى مجاهدة. فهذا يقول: أمر أنا في طلبي منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. وهنا نقطة مهمة، فإنه لا ييأس الإنسان مهما جاهد وجاهد وحاول، يجب عليه أن لا ييأس ويستمر في السير إلى الله تعالى. فإن الإنسان إذا كان ماشيا في طريق وتعثر فإنه سرعان ما يقوم ويكمل سيره، ولا ييأس ويقول سأبقى قاعدا في طريقي. وكذلك الإنسان في السير إلى الله تعالى يجب عليه ألا ييأس، يتوب إلى الله تعالى وينيب ويعزم على السير إلى الله تعالى، فإذا وقع في معصية أو وقع في زلة فإنه يقوم من جديد ويواصل المسير ويتوب إلى الله، فإن وقع مرة أخرى يواصل ويتوب. أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني، أي التوقف عن الكلام الذي لا فائدة منه. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال من علامات إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله تعالى من الله عز وجل. أيضا هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. فكما قال بعض السلف إذا رأيت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا وجدت الله تعالى أقامك في معصيته وفي أماكن الفساد وفي البعد عن الطاعات فاعلم أن هذا خذلان من الله تعالى. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هؤلاء العاصين هانوا على الله لذلك تركهم في معصيتهم، ولو عزوا على الله وكانت لهم منزل عند الله لعصمه الله تعالى من الوقوع في المعاصي. فالإنسان يخشى أن يخذله الله تعالى ويخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم ولكن كره الله بعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، تجد أنه منشغلا ويضيع الأوقات فيما لا يعنيه ولا يفيده، وهذا خذلان من الله تعالى. فلو وفقه الله تعالى لجعله قائما في طاعة الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تضر في حال ومال. انظروا إلى خطورة هذا الأمر. يقول المصنف حفظه الله تعالى وحد الكلام فيما لا يعني، كيف نعرف أن هذا الكلام يعنينا أو لا يعنينا؟ وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تضر في حال ولا مال. انظر إلى كلامك هذا، لو سكت عنه ولم تتكلم عنه ولم تأثم فهذا من الكلام فيما لا يعنيك. مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار وما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب، فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تضر. يذكر هنا مثال على الكلام فيما لا يعني. فلو أن إنسانا جلس يتكلم عن أسفاره ومغامراته وما رأى في أسفاره وما أكل وما شرب، يقول أن هذه الأشياء لو سكت عنها لم تؤثم، فهي من الكلام فيما لا يعنيك. ثم يقول عنك، يقول مصنف وحفظه الله تعالى إنك لو سكت عنها لم تأثم ولم تضر، ولكن متى لم تأثم؟ إذا بلغت في الجهاد حتى لم تمزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلق الله تعالى. فيقول لك أيضا أنت عندما تتكلم عن أسفارك وعندما تتكلم عن مغامراتك والأمور التي رأيتها غالبا ما تقع في الإثم. لماذا؟ لأنك قد تزيد في كلامك فيحصل منك الكذب أو تنقص مما رأيته أو تدخل في غيبة شخص أو يكون هناك تزكية للنفس من حيث التفاخر أو إلى غير ذلك من الآفات الخفية على النفس، ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى. أيضا قد تذم شخص أو شيء مما خلقه الله تعالى في كلامك فتأثم على ذلك، فإن آفات اللسان خفية. فقد كان بعض السلف رحمه الله تعالى يتحرج من قول إن اليوم حار، يتحرج من هذا القول كأن فيه اعتراض على قدر الله تعالى. وكان وقد روي أحد السلف في المنام وقيل له، سئل عن حاله يوم القيامة فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها في حياتي، قلت: ما أحوج الناس إلى المطر، ما أحوج الناس إلى المطر. فهو موقوف عند هذه الكلمة يحاسب عليها. فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا على الكلام. كثير ما نتكلم كلام لا نشعر بأنه معصية ولا نشعر بأنه إثم، ولكن ما يدريك. ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى. فأنت مع ذلك كله، أي إذا افترضنا أنك سلمت من الآفات، لم تغتب شخصا ولم تزك نفسا ولم تزد ولم تنقص، فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك، وأنا تسلم من الآفات الذي ذكرناها. وكيف لإنسان يطيل الكلام ويتحدث أن يسلم من هذه الآفات كلها؟ والكلام فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة نوع فضول. أيضا الكلام في لا يعني نوع فضول، وأيضا الكلام فيما يعنيك إذا زدت عن الحاجة فهو أيضا نوع من فضول الكلام. فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره، ومهما تأتى مقصوده بكلمة واحدة فذكره كلمتين فالثانية فضول، أي فضل عن الحاجة، وهو أيضا مذموم. أي أنك لو كنت في أمر محمود وأمر يعنيك وزدت في الكلام عليه، كنت قادرا على أن تعبر عنه بكلمة واحدة وزدت عن هذه الكلمة، يقول المصنف حفظه الله تعالى أن هذا أيضا من الفضول. ومهما تأتى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول، أي فضل عن الحاجة، وهو أيضا مذموم لما سبق. أي أيضا هذا مذموم لما سبق من أنه تضييع للوقت، ومن أنه قد يدخل فيه بعض الأمور التي تجعله إثما، وإن لم يكن فيه ضرر ولا وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. فهذه المرحلة من مراحل حفظ اللسان مرحلة متقدمة، ولعلنا إلا من رحم الله جميعا لم نصل لها بعد، ولكن يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويحاول. وإن الإنسان إذا جاهد نفسه ليصل هذه المرحلة فإنه يسهل عليه ترك الأمور التي دونها، من ترك الغيبة ومن ترك الكذب إلى ما دون ذلك. فالإنسان إذا حافظ أو حفظ لسانه من الكلام فيما لا يعني، يسهل عليه حفظه عن المحرمات الواضحة كالغيبة والكذب والنميمة إلى ما غير ذلك. فمثل هذا الكلام مثل المحافظة كمن يحافظ على السنن، فإن من حافظ على السنن يسهل عليه الحفاظ على الفرائض، فإنه لو قدر له وفرط في شيء فإنه يفرط في السنن ولا يفرط في الفرائض، ولكن من يلتزم بالفرائض قد يفرط بهذه الفرائض. فكذلك اللسان إذا صانه الإنسان وحفظه وجعل يراقبه عما يعنيه من الكلام ولا يعنيه من الكلام، فإنه يسهل عليه أن يحفظه من الغيبة والنميمة والآفات الكبيرة. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. انظروا ماذا كان يعد الصحابة فضول الكلام. كانوا يعدون كل شيء غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الأمر المعروف، وغير النهي عن المنكر، وغير الحاجة التي لابد لك منها في معيشتك، كل شيء عدا ذلك يعدونه فضول كلام. ثم يقول رحمه الله تعالى: أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. نعيد مرة أخرى، يقول: أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره، أي يوم القيامة عندما تنشر صحيفة أقواله، ألا يستحي أن يكون أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ يكون أكثر الأقوال التي قالها ليست لا هي تفيده في أمر دينه ولا تفيده في أمر دنياه. ألا يستحي أحدنا يوم القيامة يوم العرض على الله تعالى أن يجد صحيفته مليئة بكلام لا فائدة منه؟ وفي الأثر: ما أوتي الرجل شرا من فضل لسانه. فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من فضول الكلام، فإن فضول الكلام من آفة، والكلام فيما يعني آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة، سنذكر بعضها إن قدر البقاء في المرات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.